إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، خلق الله الخلق لعبادته وإقامة شرعه في كونه، وجعل لخلقه دينا قويما وصراطا مستقيما، وأرسل رسله بذلك. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي آية أخرى: وكفى بالله شهيدا. فمن تمسك بهذا الدين العظيم وهذه الملة المستقيمة هدي إلى الخير كله، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتبع هدى الله ودين الله سبحانه وتعالى فلا يضل في هذه الحياة الدنيا ولا يشقى في الآخرة، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ولا خوف عليه ولا حزن، لا يخاف إلى ما هو قادم عليه، فإن الله قد أمنه بسبب استقامته على دين الله سبحانه وتعالى، ولا يحزن على ما فات، فإن الله عز وجل يعقبه على ما ترك خيرا، لا سيما وقد قام بما أوجب الله عليه وبرئت ذمته، إن قام بالرعاية حق قيام. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن قابل هذا الدين بالإعراض والتولي والإباء فإنه يشقى في هذه في الحياة الدنيا وبعدها وهي الحياة الآخرة والعياذ بالله. فالحذر الحذر عباد الله من الإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى، من الإعراض عن تعلمه أو الإعراض عن العمل به أو الإعراض عن الدعوة إليه والدلالة إليه لمن قدر على ذلك. وقد عد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى تعلما وعملا من نواقض الإسلام، أي من أعرض عن هذا الدين العظيم رغبة عنه وزهدا فيه لا يتعلمه ولا يعمل به فإنه يكفر بذلك والعياذ بالله، ويكون قد ارتكب ناقضا من نواقض دين الإسلام. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وقال تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. فمن أعرض عن آيات الله تعلما وعملا فإنه مجرم ينتقم الله منه، ويبتليه الله سبحانه وتعالى بالطبع والختم على قلبه، وهكذا يجعل الوقر على أذنيه ولا يجد للهداية سبيلا ولا طريقا والعياذ بالله. وقال الله تبارك وتعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فالكفار بعث الله عز وجل إليهم وإلى غيرهم من يدعوهم إلى الله وإلى الأخذ بشرع الله ودين الله سبحانه وتعالى، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فقابلوا هذه النذارة وهذه الدعوة بالإعراض، بالإعراض والإباء. قال: والذين كفروا عما أنذروا معرضون والعياذ بالله. فهذه صفة من صفة الكفار، الإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى. وهكذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، لا يتعظون ولا يستفيدون من آيات الله الكونية ولا من آيات الله الشرعية، بل يقابلون ذلك بالإعراض والعياذ بالله. والأدلة في بيان أن هذه صفة من صفة الكفار كثيرة:
وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر،
إلى غير ذلكم. وهذه الصفة أيضا اتصف بها المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. قال الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يعرضون بأنفسهم وينأون بأنفسهم عن الحق والهدى ويصدون غيرهم والعياذ بالله، يصدون غيرهم عن دين الله وعن شرع الله وعن التحاكم إلى ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال تبارك وتعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. هذا شأن المنافقين، إذا دعوا إلى الله ورسوله نهوا ونأوا وصدوا، وإذا دعوا إلى التحاكم إلى شرع الله يعرضون، إلا أن يكون
الحكم من صالح أحدهم فإنه يذعن إلى ذلك ويقبل على ذلك والعياذ بالله. وقد نفى الله عز وجل ما أظهروه من الإيمان، قال وما أولئك بالمؤمنين. فالحذر عباد الله من التشبه بالكافرين والمنافقين من الإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى تعلما وعملا. والواجب على سائر المكلفين أن يقبلوا على دين ربهم سبحانه وتعالى فيتعلمونه ويعملون به ويدعون إليه ويذودون عن حياضه ويجاهدون في سبيل الله من أجله ويبذلون كل غال ونفيس من أجل دينهم. وهذا الذي فعله الأنبياء وأصحاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بذلوا القليل والكثير والنقير والقطمير، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وبذلوا كل ما يستطيعون في نصرة دينهم، فتعلموه وعملوا به ودعوا إليه حتى وصل إلينا غضا طريا، حتى وصل إلينا غضا طريا. فيجب أن نأخذ بهذا الدين العظيم بفرح وسرور ومحبة له ومحبة له، فنتعلمه رغبة ومحبة ونعمل به وندعو إليه وندعو إليه، فبذلك عزنا وفلاحنا في الدنيا والآخرة. والحذر الحذر عباد الله من الإعراض عن تعلم دين الله سبحانه وتعالى، فإن من أعرض عن ذلك أعرض الله عنه. روى الشيخان من حديث أبي قتادة من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد مع بعض أصحابه، فدخل ثلاثة نفر فأقبل اثنان، فأما أحدهما فآوى إلى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الثاني فاستحيا فجلس خلفهم، وأما الثالث فخرج من المسجد، خرج من مجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال ألا أخبركم بقصة النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الحلقة فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه والعياذ بالله. أعرض عن مجلس العلم وعن مجلس الذكر، وفي رأسه أو وفي هذا المجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أعرض رغبة عن دين الله وعن تعلمه كفر، ومن أعرض كسلا مع إمكانه أن يجلس فيحرم خير كثير ولا يسلم من الإثم، لا سيما إذا كان محتاجا أن يتعلم العلم العيني الذي لا يسع أحدا جهله، علم التوحيد وعلم العقيدة وعلم الطهارة وعلم الصلاة وعلم الزكاة إن كان من أهل الأموال، وعلم فريضة الحج إن وجب عليه الحج، وهكذا. يجب أن نتعلم أصول ديننا، ولا يجوز أن نعرض عن ذلك، ولا يجوز أن نعرض عن ذلك، فإن من أعرض عن ذلك أعرض الله عنه ويخشى عليه من سوء الخاتمة. العلم فريضة على كل مسلم، هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا نحذر من أن نعرض عن العمل بدين الله وبشرع الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك خطره عظيم. فمن لم يعمل بأصول الدين وإن ادعى الإسلام ونطق بالشهادتين ولم يقم بأصول دين الإسلام فإنه لا يصح إيمانه، لا يصح إيمانه حتى يعمل بأصول دين الإسلام. أما إن ترك ذلك كله فإنه في عداد الكافرين والعياذ بالله. إذ أن الإعراض كما تقدم ينقسم إلى قسمين، إذ أن الإعراض الذي سبق ذكره ينقسم إلى قسمين: إعراض كلي أي عن الدين، عن تعلمه والعمل به، الإعراض عن أصول دين الإسلام عن رغبة، الإعراض عن أصول دين الإسلام، والإعراض وإعراض جزئي وهو الإعراض عن تفاصيل هذا الدين العظيم أو عن بعض الواجبات التي تركها لا يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله، فهذا إعراض جزئي وصاحبه مرتكب لإثم والعياذ بالله. فالإعراض عباد الله خطره عظيم على صاحبه وكبير على صاحبه، فالواجب أن نبتعد عنه وعن الاتصاف به، وأن لا نشابه من اتصف به من الكفار والمنافقين، كما سمعتم في بعض الأدلة التي ذكرناها. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الإعراض عن دين الله تبارك وتعالى تعلما وعملا ودعوة لمن قدر على ذلك له عقوبات في هذه الحياة وفي الآخرة، فمن هذه العقوبات ما ذكره الله تبارك وتعالى بقوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أي معيشة ضيقة ضنكة، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، أي يساق إلى أرض المحشر أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، أي في هذه الحياة. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي فتركتها وأعرضت عنها ولم تبال بها فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى، أي في النار، تترك في النار والعياذ بالله. فهذه عقوبة عاجلة وآجلة، أن من أعرض عن ذكر الله وعن عبادة الله وعن دين الله فإنه يعيش العيشة الضنكة تعسة الشاقة الضيقة في حياته وفي الحياة البرزخية، ويكون في النار يوم القيامة، وكذلك اليوم تنسى، أي في النار والعياذ بالله. وقال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا، وهو القرآن. وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، يحمل الأوزار والآثام ويكون مآله إلى النار والعياذ بالله، لأنه أعرض عن القرآن وعن الذكر الذي أنزله الله على نبينا عليه الصلاة والسلام. وقال تبارك وتعالى: قل هو نبأ عظيم، أي القرآن نبأ عظيم فيه خبر الأولين والآخرين وفيه علم غزير. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، فالله يخاطب نبي أو يأمر نبيه أن يخاطب المشركين بهذا الخطاب: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فلنحذر عباد الله من الإعراض عن كتاب الله سبحانه وتعالى، نحذر من أن نعرض عن تعلمه والعمل به وتعليمه، فإن خير الناس من أقبل على القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي لفظ أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان الذي رواه الإمام البخاري. فهذا نبأ عظيم ينبغي أن نعيره اهتماما عظيما، نقبل عليه رجالا ونساء صغارا وكبارا،
ولنحذر من أن نقابله بالإعراض كالمشركين والعياذ بالله. وقال الله تبارك وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. من يعرض عن ذكر الله وعن عبادة الله وعن دين الله فإنه يعذب في النار، يصعد فيها ثم يهوي، نذقه عذابا صعدا والعياذ بالله. وهكذا من العقوبات ما ذكر في الآية التي تلوناها أنه مجرم، ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. وكذلك أيضا يبتليه الله بالختم على قلبه وأن يجعل على أذنيه وقرا، وإذا دعي إلى الهدى لا يهتدي ولا ينتصح ولا يرعوي ولا يراجع نفسه، هذه عقوبة عاجلة عليه. وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، عقوبة. وقال تبارك وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالذي يأتيه الحق ويأتيه الهدى ثم لا يقبله من أول مرة من أول الأمر فيعاقبه الله بأن يقلب الله عز وجل بصره وقلبه فلا يستفيد من ذلك شيئا، ويبتليه الله في ضلال يعمه فيه ويستمر فيه. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون والعياذ بالله. والواجب إذا عرف الإنسان الحق أن يعض عليه بالنواجذ وأن يعمل به حتى لا يكون ذلك الحق حجة عليه، والقرآن حجة لك أو عليك، وحتى لا يعاقبه الله بتقليب قلبه وبصره، ويعاقبه الله بمحاربة الحق وأهله، وأن يصير صادا عن الحق محاربا له ولأهله، فهذه عقوبة عليه من الله تبارك وتعالى. قال الله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فالذي يصد عن سبيل الله، يعرض عنه ويصد عنه، يبتليه الله بعذاب أليم، ويزيده الله عذابا فوق عذاب من لم يفعل مثله من الكافرين، فهذه عقوبة والعياذ بالله. ومن العقوبات التي يبتلي الله عز وجل بها المعرض عن دين الله تبارك وتعالى وعن الحق أن ترفع عنه النعم وتحل عليه النقم. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. سبأ أمة عريقة في اليمن، جعل الله لهم آية عظيمة. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، جنة عن يمين السد وجنة عن شمالها، عن شمال السد، فيهما من الزروع والثمار والأشجار والأشياء النضرة. قال: جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم، هذا رزق من الله أكرمهم به، كلوا من رزق ربكم واشكروا له. أمرهم الله أن يأكلوا من هذا الرزق وأن يقابلوا هذه النعم بالشكر، والشكر هو حارس النعمة، حارس النعمة. فمن شكر الله أقر عليه نعمة وزاده من فضله. قال: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة أنبتت هذه الأشجار المثمرة والزروع النافعة والأشجار الغناء وغير ذلك، بلدة طيبة ورب غفور أن يغفر عنهم ذنوبهم إن قابلوا النعم بالشكر وأقبلوا على ربهم واستعانوا بالنعم على طاعة الله. قال فأعرضوا، قابلوا هذه النعم بالإعراض فأعرضوا. فأرسلنا عليهم سيل العرم، أرسل الله عز وجل عليهم سيلا عرم رما غطم طما عظيما جرف الجنتين. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، أبدلهم الله بتلك الأشجار المثمرة والزروع النافعة بأشجار قليلة المنافع، الخمط الأراك وهكذا أيضا السدر والأثل شيء من سدر قليل، ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا سبب كفرهم وإعراضهم، جازاهم الله بهذا الجزاء الدنيوي، وعذاب الآخرة أخزى، ذلك جزيناهم بكفرهم وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، جعل الله بينهم بين قراهم في اليمن وهكذا القرى في الشام في الأرض المباركة قرى ظاهرة والقرى متقاربة، المسافر لا يحتاج أن يتزود في سفره من اليمن إلى الشام لكثرة القرى ويجد ما يحتاجه في سفره لكثرة القرى وتقاربها. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، كانوا في أمن عظيم، يسيرون في ليل أو في نهار هم في أمن، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا، دعوا على أنفسهم، قالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، فمزقهم الله كل ممزق بسبب أنهم لم يقابلوا النعم بالشكر ولم يمتثلوا أمر الله وأعرضوا عن ذلك، فابتلأهم الله سبحانه وتعالى. فالحذر عباد الله من الإعراض عن الدين وعن الحق وعن الهدى، فإن من أعرض أعرض الله عنه. وجاء أيضا في حديث جابر عند الإمام مسلم قال رضي الله عنه أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسجدنا، فرأى أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسجدنا وفي يده عرجون بن طاب، ابن طاب أي نوع من التمر، عرجون من تمر بن طاب نوع من التمر، قال فرأى في جدار قبلة المسجد نخامة فحكها بذلكم العرجون، ثم قال عليه الصلاة والسلام أيكم يحب أن يعرض الله عنه، أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال فخشعنا، خفنا من هذا، هذا الفعل يؤدي إلى أن الله يعرض عن العبد؟ ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قالوا فخشعنا. ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ أي أن هذا الفعل من سبب أو سبب لإعراض الله، لإعراض الله عنه عن فاعله، وهو البصاق في جدار القبلة، البصاق في جدار المسجد، لأن البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم قال أروني عبيرا، أي أتوني بعبير، قيل العبير هو طيب الزعفران، وقيل الزعفران ومعه غيره من الأطياب. فاشتد فتى من الأنصار فجاء براحته عبيرا، فجعله النبي عليه الصلاة والسلام في طرف العرجون، فجعله مكان تلك النخامة وذلك البصاق. فقال جابر فمن ثم طيبتم المساجد أو بهذا المعنى. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه، ثم بين لهم فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصقن قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه، أي لأن الله قبل وجهه إذا صلى، ولا عن يمينه، وجاء في حديث آخر فإن عن يمينه ملكا، ولكن عن يساره تحت قدمه إن كان في مكان يصلح أن يبصق فيه، فأن يصلي في مكان فيه تراب وليس عن يساره أحد. قال فإن بدرته بادرة فليقل بها هكذا، وأخذ بطرف ثوبه أو بطرف ردائه وثنى بعضه على بعض، أي يبصق في طرف ردائه ما دام في الصلاة. وذكر الحديث، وشاهدنا أن المصلي إذا أقبل على صلاته فإن الله قبل وجهه، فلا يبصق قبل وجهه ما دام في صلاته، فإن الله قبل وجهه. فإن فعل فإن ذلك من أسباب إعراض الله عنه. وجاء في حديث آخر إذا أقبل المصلي على صلاته فإن الله قبالة قبلته، فإن التفت أعرض الله عنه. فالإنسان لا يلتفت ما دام في صلاته، ما دام مصليا، وأيضا لا يبصق قبل القبلة، فإن الله قبل وجهه. فإن فعل شيئا من ذلك كان ذلك سببا لإعراض الله عز وجل عنه والعياذ بالله. فعقوبات الإعراض كثيرة في الدنيا والآخرة، فالواجب أن يتحاشاها العباد بإقبالهم على دين الله سبحانه وتعالى ومحبتهم له وتعلمهم إياه وعملهم به ودعوتهم إليه وتحمل الأذى في سبيل الدعوة إليه. بذلك يقبل الله عز وجل على العباد بالتوفيق والسداد، ويثيبهم ويرفع قدرهم ويعز شأنهم ويكرمهم في دنياهم وفي أخراهم، وبذلك يكون من أهل رضوان الله ومن أهل جنة الله. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا الإقبال على ديننا تعلما وعملا ودعوة وبذلا من أجله. ونسأله سبحانه وتعالى أن يكفينا وسائر المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخيرا يا رحمن، والحمد لله رب العالمين.